قل إن صلاة
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة، وأرحب مرة أخرى بإخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها الأحبة، من عرف ربه عرف نفسه، فمن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالذل التام. فيجب على العبد أن يعرف قدر نفسه وأن يعرف قدر ربه جل وعلا، فحذاري أن يتكبر العبد على ربه، فالعزة إزار الله جل جلاله، والكبر رداؤه تبارك وتعالى. من نازع الله عز وجل في شيء منهما قسمه الله وأهلكه. العز إزاري، العظمة إزاري، والكبرياء ردائي، فمن نازعني في شيء منهما عذبته. فالكبر مرض، مرض خطير، وإذا أردت أن تعرف خطورة الكبر على رب العالمين فاعلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أعاذني الله عز وجل وإياكم وإخواني وأخواتي من الكبر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لقد ضرب سيد المتواضعين صلى الله عليه وآله وسلم أروع المثل في تواضعه مع نسائه، في بيته، مع الكبار، مع الصغار، مع الإماء، مع العبيد، مع الأطفال، مع غير المسلمين، بل حتى مع الحيوانات، بل حتى مع الجمادات، والله لقد نزل من على المنبر الذي أعد له ليرتقي عليه ليخطب الجمعة حينما سمع خوار الجذع وأنينه. يا أخي انظر إلى تعامله مع جذع بهذا الخلق وبهذا الأدب، ينزل من على المنبر ليلتزمه. بل أنتم تعلمون تعامله مع الحجارة، مع جبل أحد، ألم يعلن أنه يحب جبل أحد؟ ألم يقل: بأبي وأمي وروحي أحد جبل يحبنا ونحبه؟ هذا تواضعه مع الحجارة، فما ظنكم بتواضعه مع الإنسان، بل مع من يحبه صلى الله عليه وآله وسلم. السيدة عائشة رضوان الله عليها وهي حبيبة قلبه، هي الحبيبة بنت الحبيب، الحصان الرزان، المبرأة من السماء من فوق سبع سماوات، سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ سؤال بريء، اللي بيسأله أنا أستشعر منه أنه يستغرب ويستكثر ويستعظم أن هذا العالي القدر العظيم الشأن صلى الله عليه وآله وسلم قد يعمل شيئا في بيته. فقالت رضي الله عنها: نعم، كان صلى الله عليه وسلم يخصف نعله، يعني يصلح نعله ويخيط ثوبه صلى الله عليه وسلم، ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم بكلمات قليلة تبين حاله صلى الله عليه وآله وسلم في البيت، بل لو رأيتم تواضعه في تعامله مع نسائه ومع أهله لرأيتم العجب العجاب. هل تعلمون أيها الأحبة وأيها الإخوة وأيها الأبناء أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد حرم على نفسه ما أحل الله من أجل أن يرضي نساءه؟ حرم على نفسه العسل، كان يطيل المكث عند زينب رضوان الله عليها، فغارت أم المؤمنين عائشة أم المؤمنين حفصة واتفقت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا دخل النبي على واحدة منهما أن تعرض عنه وأن تقول له إني أجد منك رائحة مغافير. فخرج النبي من عند زينب رضوان الله عليهن جميعا فدخل على حفصة فابتعدت عنه وقالت إني أجد منك رائحة مغافير. ومغافير هذه نبتة أو زهرة تنبت في أرض المدينة لها رائحة ليست طيبة. معقول الكلام ده؟ ليست طيبة، تشم منه رائحة ليست طيبة، وهو الطيب الزكي الذي كان عرقه أطيب من المسك، كما قال أنس رضوان الله عليه والحديث في الصحيحين: خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي أف قط، انظروا إلى تواضعي مع خادمه، فما قال لي أف قط، وما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته، ولا مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله، ولا شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبتقول له إني أجد منك رائحة مغافير، قال والله ما أكلت شيئا، والله ما أكلت إلا العسل عند زينب. ثم دخل على أم المؤمنين عائشة فقالت مثل ما قالت حفصة: إني أجد منك رائحة مغافير، قال والله ما أكلت شيئا، والله ما أكلت إلا العسل عند زينب، والله لا آكل العسل بعد اليوم. ما نهر حفصة أبدا، ما نهر عائشة أبدا، ما قال الحقي ببيت أبيك أنت ما تربيت وما تعلمت الخلق وما أبدا، وإنما قال والله ما أكلت شيئا، خلاص مش هاكل العسل ما تزعلوش. فنزل قول الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. انظروا إلى هذا الخلق وإلى هذا الأدب الرفيع وإلى هذا الأدب العالي صلى الله عليه وآله وسلم. والله لو ظللت أتحدث عنه في بيته ما خرجت، وأنا أصلا لا أحب أن أخرج ولا أحب أن أفارق هذا البيت الذي أسأل الله أن يجمعنا جميعا مع حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم هذا الكبر في التعامل مع الأولاد أيضا، لا يمكن أبدا أبدا أن يورث الأولاد حبا للوالد. يتصور كثير من الأولاد أنه من أجل أن تكون له كرامة ومن أجل أن تكون له قيمة ومن أجل أن يهابه البيت كله، يتصور أنه لن يحصل ذلك إلا بالصوت المرتفع وبالكلمة البذيئة وبالكلمة السيئة وبالمعاملة الفظة الغليظة. حتى قال أحد أحبابنا بأنه ربما يستحيي أن يظهر بياض أسنانه بدعوى أن الأسنان قد تكون عورة، فهو يتكلم وهو مكفهر الوجه. وصدق ربي إذ يقول لسيد المتواضعين: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يا أخي هؤلاء أصحابه، سينفض أصحابك من حولك إن كنت فظا غليظ القلب، فكيف بمن هم معك في كل وقت وفي كل حين يرون منك عوراتك؟ يجب عليك أن تكون مهذبا خلوقا مؤدبا متواضعا. واعلم يقينا، اعلم يقينا أنك لن تربي أولادك بتربية أفضل من أن تربيهم بالحب وبالخلق وبالقدوة. مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه، فقال: على ما تختالون؟ قالوا: لقد بدأت ونحن مقلدوه، يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان قد عوده أبوه. وأجمل من هذا قول ربي: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلا بد أن نعلم أن أعظم وسيلة من وسائل التربية هي التربية بالقدوة، ولا بد أن يكون المربي قدوة حقيقية، لا بقوله فحسب بل بقوله وسلوكه وأخلاقه وأفعاله. كيف يخرج الولد محبا للصلاة ووالده مضيع للصلاة؟ كيف تخرج البنت عاشقة للحجاب وهي ترى أمها مستهترة مضيعة للحجاب؟ لابد من أن تكون قدوة، وأعظم وسيلة من وسائل التربية من خلال هذه القدوة أن تكون مهذبا خلوقا متواضعا كما كان صلى الله عليه وآله وسلم. يعني ألمح هذا الخلق العالي وهذا الأدب الجم مع طفله المبارك وحفيده الكريم مع الحسن. يرى النبي صلى الله عليه وسلم الحسنة وهو الطفل الصغير يأكل تمرة من تمر الصدقة، فيعامله هذه المعاملة، قل كخ كخ، ألا تعلم أننا لا نأكل الصدقة؟ كان عمر بن أبي سلمة غلاما في حجره صلى الله عليه وسلم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام يأكل من كل مكان في الصحفة أي في الإناء أو في الطبق، فقال له الحبيب: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. أي أدب هذا؟ يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. أما أولئك الذين يتعاملون مع الناس بانتفاش وانتفاخ ويتعاملون مع الناس بكبر، أقول: أيها الحبيب، اعرف قدرك واعلم، اعلم بأن التواضع الحقيقي هو أن ينكسر قلبك للرب العلي وأن تخفض جناح الذل لخلق الله. وشتان شتان بين التواضع وبين الذلة وبين المهانة وبين أن تقبل الدونية وأن تقبل الذلة من أي أحد أبدا. فالتواضع أن تكون منكسرا لله عبدا لله، وأن تكون متواضعا لإخوانك في عزة في استعلاء المؤمنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ومن أجمل ما قرأت ما قاله عبد الله بن المبارك، فقال رحمه الله تعالى: رأس التواضع أن تضع نفسك عند من هو دونك في أمر الدنيا. يعني إن جلست مع رجل فقير ضع نفسك أنت، اجعل نفسك معه كأنك أفقر منه، حتى تعلمه أنك لست أفضل منه بدنياك، حتى تعلمه أنك لست أفضل منه بدنياك. وإن كنت مع رجل من أهل الدنيا فارفع نفسك، لا تضع نفسك، لتعلمه أنه ليس له فضل عليك بدنياه. هذا هو التواضع وهذه الذلة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا العزة وعلمنا علو الهمة. وصدق ربي إذ يقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وأختم هذا اللقاء الماتع الشيق بهذه الآيات الكريمة التي زكى بها ربنا أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه إلى آخر الآيات. أيها الأفاضل، نعم، ما أحوجنا إلى أن نحول هذا الخلق في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. كلنا حكامنا وعلماؤنا وإخواننا وأخواتنا وشبابنا وأولادنا في حاجة إلى أن نعود عودا حميدة إلى هذا الخلق، لا من أجل التنظير السالب ولا من أجل الثقافة الذهنية الباردة الباهتة، وإنما من أجل التعرف والتطبيق لهذا الخلق في دنيا الناس وفي حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. أسأل الله جل في علاه أن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وأن يجزي عنا نبينا المصطفى وأصحابه خير الجزاء، وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مشكاة نور للهداية سرمدي، فيض من الرحمات من رب علي، فافتح إله العرش من فهم علي،
واجعل من الخيرات زادا وافرا دوما لدي،
علما وحلما قبسا من الخلق الزكي. إن الفضائل كلها من بعض ميراث النبي، من بعض ميراث